بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وقد بلغنا إلى الأحد الثالث من الخمسين المقدسة. والفصل الذي قرأناه الآن هو من إنجيل معلمنا يوحنا، والأصحاح الرابع. وقد تلاحظون أن الفصول التي تقرأ في أحاديث الخمسين المقدسة دائما تؤخذ من إنجيل معلمنا يوحنا. ذلك لأن هذا الإنجيل يبرز المسيح الإله أن المسيح الذي قام من بين الأموات بسلطان لاهوته، ولم يقف على قبره أحد ليقيمه، هذه القيامة بينة على أن المسيح وإن كان قد اتخذ صورة بشر لكنه في حقيقته هو الله الذي ظهر في الجسد. فهذا الإنجيل يتحدث عن مجد المسيح بأقوال قالها المسيح له المجد نفسه، يكشف بها عن حقيقته، وأيضا بنوع المعجزات التي صنعها المسيح والتي فيها يتجلى سلطان لاهوته. وفي ختام هذا الإنجيل يقول: وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب، لأني لست أظن أنها لو كتبت واحدة واحدة أن العالم كله يسع الكتب المكتوبة، وإنما هذه قد كتبت، يعني الذي أنا ذكرته في هذا الإنجيل، هذه كتبت لكي تعلموا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم الحياة الأبدية باسمه. يسوع وهو الصورة الإنسانية، لكي تعلموا أن يسوع هذا الذي ظهر كإنسان تلبس بصورة بشر، من هو؟ هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم الحياة الأبدية باسمه. يعني كل ما كتب في الإنجيل كتب من أجل هدف واحد، هذا الهدف هو أن تعلموا أن يسوع هذا الذي ظهر كإنسان من هو؟ هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا أمنتم الحياة الأبدية بإسمه. وهنا كلمة ابن الله لا بمعنى أن الله يلد كما يلد الإنسان والحيوان، حاشا، كما يحاول بعض الناس أن يفهموا الأمر بطريقة معوجة. الله لا يلد كما يلد الإنسان والحيوان، إنما ابن الله بمعنى أنه التجلي، التجلي الذي أظهر الله الذي لا يرى، الله الذي هو بطبيعته لا يرى صار منظورا. فهذا المنظور هو صورة لغير المنظور، هذا هو معنى أنه ابن الله. فكل ما كتب من أجل هدف واحد في نهاية، لكي تعلموا أن يسوع هذا هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم الحياة الأبدية باسمه. ولأن المسيح قام من بين الأموات وبقيامته ظهر مجد لاهوته أكثر، لأنه غلب الموت، بل أكثر من هذا أيضا أنه في موته نزل من القبر إلى العالم السفلي، حيث كانت أرواح الموتى من القديسين محبوسة في الجحيم منتظرة يوم الخلاص، فهو وحده الذي من القبر نزل إلى هذه الأرواح الحبيسة وبشرها، اقتحم الجحيم وأخذ أبان آدم وبنيه من القديسين الذين كانوا نظروا المواعد من بعيد وحيوها وصدقوها، ونقلهم إلى الفردوس مع اللص اليمين، لأنه وعده قائلا اليوم تكون معي في الفردوس. لذلك نجد أن أكثر الفصول التي تقرأ خصوصا في أحاب الخمسين المقدسة من إنجيل يوحنا الذي يبرز لاهوت المسيح، وخصوصا أن كل أحد كل يوم هو يوم القيامة وعيد القيامة، كل أسبوع زي ما إنه يوم الجمعة يمثل الصلب، فيوم الأحد من كل أسبوع هو عيد القيامة أيضا. وهنا نجد أن الفصل الذي يتلى علينا في الأحد الثالث من الخمسين المقدسة هو فصل السامرية الذي نقرأه أيضا في مناسبات أخرى، نقرأه في الأحد الرابع من الصوم الكبير. ولكن يقرأ اليوم أيضا في الأحد الثالث من الخمسين المقدسة. لأن في هذا الفصل يكشف المسيح عن حقيقته للمرأة السامرية وللسامريين بصفة عامة وللعالم بأسره أنه هو المسيح. لما سألته المرأة السامرية وقالت له إن مسيا الذي هو المسيح متى جاء يخبرنا قال لها الذي يتكلم معك هو المسيح. من أجل هذا يقرأ هذا الفصل في هذه الخمسين المقدسة، لأن المسيح يتكلم عن نفسه ويكشف للمرأة السامرية وللسامريين بصفة عامة عن حقيقته أنه هو المسيح الذي أنبأ عنه الأنبياء من قبل. والمرأة كإنسانة تعلم وعود الله على أنبيائه القدامى أنه وعد بمجيء المسيح، فلذلك علقت الموضوع التي تريد أن تسأله فيه بأنه متى جاء المسيح يخبرنا. فقال لها إن الذي يكلمك هو أنا الذي أكلمك هو أنا الذي أكلمك هو المسيح. ولكن أيضا بعد أن فرغت المرأة من حديث المسيح معها والذي أخبرها عن أمور لم تكن تتوقع أن يخبرها بها، أمور في حياتها الخاصة مع أنه كان لأول مرة يلتقي بها وهي لأول مرة تلتقي به، وهذا الذي دعاها أن تقول له يا سيدي أرى أنك نبي لأنك أنبأتني بأمور أنا ما كنت أتوقع أن تخبرني بها. بل زادت المرأة وأضافت إلى أهلها وإلى عشيرتها وإلى بلدها وقالت لهم تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلته، ألعل هذا هو المسيح. وأظن أن عبارة كل ما فعلت ليست هي فقط ما أشار إليه الإنجيل من أنه كان لها خمسة أزواج والذي تعيش معه الآن ليس هو زوجا شرعيا لها، إنما لابد أن تكون هناك أمور أخرى أنبأها بها المسيح، حتى إنها قالت تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. لكن أهل السامرة خرجوا إليه وبعد ذلك دعوه أن يدخل إلى مدينتهم. هو ظل على البئر، لم يدخل السامرة إلا إذا طلبه أهلها، لأنه لا يريد أن يفرض نفسه على أناس ما لم يطلبوه أولا. وهذا هو المنهج السليم الذي رسمه المسيح من جهة لأنه خلق الإنسان حرا فلا يهدم حرية الإنسان، يقف على الباب ويقرأ، لكن لا يدخل إلا إذا فتح له الباب. وأيضا هذا يرينا منهج الخدمة والكرازة، إن أسلم طريق للكرازة أن الإنسان المؤمن لا يقحم الخدمة اقتحاما، إنما يستغل حرية الناس بطريق غير مباشر، مما يدفع الناس إلى أن يسألوه، عندما يسألونه يتقدم هو بالجواب. إنما طريقة الفرض وطريقة الخدمة بالوعظ والتعليم بالقهر هذا منهج ليس هو منهج المسيح، إنما منهج المسيح مع احترام حرية الناس المنهج الذي يؤثر الطريق غير المباشر على الطريق المباشر إلى أن يتحرك الناس بالسؤال، حينئذ يتقدم الخادم بالجواب. بهذا يكون هناك احترام بحرية الإنسان وعدم قهر الإنسان على شيء دون رضاه. جلس المسيح على البئر ولم يدخل المدينة إلا لما ذهب إليه أهلها وطلبوه، فحينئذ دخل بكرامته بناء على طلبهم، وبقي عندهم يومين. وطبعا في هذين اليومين تعلموا منه الكثير وعرفوا منه الكثير، ولكن أيضا آمنوا به، وآمنوا به على حقيقته. ولذلك قالوا للمرأة إننا الآن نؤمن لا بسبب كلامك. يعني المسألة مش بس خبر، مش تصديق لخبر، لا، ده احنا شفناه وعرفناه على حقيقته. إننا الآن نؤمن لا بسبب كلامك. صح، كلامها كان مقدمة اللي قاد الشعب على أن يخرجوا إليه ويطلبوه، لكن الآن بعد أن مكث معهم يومين وسمعوا من فمه وتحققوا من هو، لم يعد إيمانهم به معلقا على كلام المرأة، إنما زاد. إننا الآن نؤمن، الآن نؤمن لا بسبب كلامه، وإنما لأننا سمعناه بأنفسنا وقد علمنا أن هذا هو حقا المسيح مخلص العالم، وقد علمنا أن هذا هو حقا، مش ادعاء، هذا هو بالحق والحقيقة، تبين علمنا وصلنا إلى هذا العلم أن هذا هو حق للمسيح الذي وعدت به الكتب المقدسة والأنبياء، هذا هو المسيح مخلص العالم. وطبعا ده يكشف لنا لماذا اختير هذا الفصل لكي يقرأ في الخمسين المقدسة، لأنه في قيام بعد قيامة المسيح تبين حقيقته من هو، وأنه هو الله الذي ظهر في الجسد وجاء من السماء ليخلص العالم. وده المعنى اللي كرره مرارا وقال أنا لم آتي لأدين، أنا نزلت من السماء لأخلص العالم. فهذا هو حقا نحن علمنا وقد علمنا أن هذا هو حقا المسيح مخلص العالم. فالمسيح هنا يكشف عن حقيقته إلى هذه المرأة السامرية وإلى أهل السامرة. هؤلاء الناس الذين دخل اليهود الذين يعتبرون أنفسهم يهودا خلص أو يهودا أطهارا، كانوا قد قاطعوا هؤلاء السامريين وانقطعت العلاقة بينهم. سيدنا يسوع المسيح الذي هو أبو الكل وخالق الكل، حقيقة إنه ركز خدمته في أورشليم وما حولها من بلاد اليهودية، لكن هؤلاء السامريين أيضا كأب جاء إليهم، ولو أنه أنهى رسالته وصعد إلى السماء دون أن يبلغهم رسالته، كأب يرى أن رسالته لم تصل إلى تمامها فهو جاء ليفتش عن الخروف الضال. هؤلاء الخراف الضال قاطعهم اليهود الخلص واعتبروهم أنهم كالوثنيين تماما. ودي قصة أولادنا لازم تعرفوها، لأنه المتحدث التلفزيوني التلفزيون أساء في الفهم في هذا الموضوع. الحقيقة أنه كان ابن سليمان الملك، سليمان ابن داود، وكان طبعا كل بني إسرائيل الأصباط الاثناشر كلهم تبع داود وتبع سليمان. ابن سليمان اسمه رحبعام. لما جاء رحبعام بعد موت أبيه سليمان كان هذا الإنسان شابا أحمق، فجاء إليه اليهود بزعامة واحد اسمه يربعام وقالوا له أبوك ثقل علينا النير فخفف علينا. قال لهم أنا هرجع لكم بعد ثلاثة أيام، أنا ارجعوني بعد ثلاثة أيام. قالوا فحب يستشير، فاستشار الشيوخ كبار قالوا له أنت إن يعني أحسنت معاملة هذا الشعب يتعبدون لك يخضعوا لك يحترموك ويحبوك، وده الطريق الأمثل عشان تحكم شعب. شوف طلباتهم إيه وحقق لهم ما يريدونه وبهذا تكسبت. دول الشيوخ اللي أشار. استشار الشباب وهو كان شاب كبار، قالوا له ايه انت هتنخل؟ لا لازم يعني تقابلهم مقابلة شديدة ولازم بقى ما تخضعش لهم ولازم يعني تثبت بقى قوتك وسلطانك. وإلا بقى هيتسلطوا عليه. لا، قل لهم أبي أدبكم بالصياد، أنا أؤدبكم بالعقارب. فهو كشاب أحمق انبسط من مشورة الشباب وترك مشورة الشيوخ الحكماء. فلما رجعوا له بعد 3 أيام بزعامة يربعام ابن نباط، قال لهم إن خنصري أغلظ من متن أبي. إن خنصري، الخنصر اللي هو الصابع الأخير ده، والمتن اللي هو الظهر يعني. إن خنصري أغلظ من متن أبي، أبي أدبكم بالصياط، أنا أؤدبكم بالعقار. قالوا له كده. طيب، إلى قيامك يا إسرائيل 10 أصباط من بني إسرائيل تركوا هذا الرجل، هو كلهم 12 صف، لم يبق معه إلا صف يهوذا اللي هو كلمة يهود منتسبة إلى يهوذا، وطبعا صف الكهنوت اللي هو صف لاوي. إنما 10 الأصباط كلهم تركوه وعملوا مملكة لوحدهم، وكان مركزها السامرة. ويربعام هذا أصبح هو أول ملك على يعني القسم الجديد ده من بني إسرائيل. يعني إذن حصل بسبب حماقة هذا الإنسان اللي هو ابن سليمان، حصل أعظم انقسام داخلي في بني إسرائيل، وهو إنه 10 أصباط تركوا المملكة وأسسوا مملكة جديدة وجعلوا مركزها في السامرة. لكن لأنهم أيضا يعني الملك يربعام ده أساءوا وارتكبوا شرورا كثيرة، فاللي حصل بقى إنه نبوخذ نصر ملك بابل أو العراق يعني هجم على هذه المنطقة اللي هي منطقة السامرة وسباهم، وأخذ منهم من أخذ وقتل منهم من قتل، وبعدين عشان يذلهم أكثر بعت لهم ناس من هناك عشان يسكنوا في وسطهم عشان يلينوهم ويخلوهم يعني زيهم تماما، ودي طريقة عشان يسيطر على هؤلاء الناس. فبعت لهم ناس، وطبعا دول كانوا بيعبدوا الأوثان، فلما اندمجوا في وسط اليهود اللي في السامرة أو بني إسرائيل اللي في السامرة، شيئا فشيئا حصل نوع من الاختلاط، والعبادة نفسها لم تصبح عبادة نقية لله، فأصبحت عبادة خليط ما بين أشياء دينية يهودية وما بين أشياء يعني وثنية. هنا بقى إخواننا اليهود الخلص بتوع أورشليم وبتوع يعني نسل داود الملك شعروا إن الناس دول خلاص أصبحوا هراطقة أو خوان اللي هم من أهل السامرة دول، لأنه دخل فيهم عبادات وثنية، فقاطعوا لدرجة إنه يعني الواحد شوف المرأة السامرية بتقول للمسيح كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا سامرية، واليهود لا يخالطون السامريين. حتى مجرد أن يقول لها اديني شوية مية اعتبر ده شيء كتير، شيء غير معقول، لأن فيه خلاص مقاطعة لهذه الدرجة. طبعا ترتب على هذا أيضا أنه الجماعة السامرة لما أصبحوا ممنوعين من أن يذهبوا إلى أورشليم ويسجدوا في الهيكل كالعادة، لأن اليهود الخلص طردوهم ولم يسمحوا لهم أن إذا كان عاوز يقدم ذبيحة أن يدخل الهيكل، فاضطروا بقى أنهم يعملوا هيكل آخر على جبل جنبهم اللي اسمه جبل جرزيم. عشان المرأة السامرية بتقول للمسيح ايه؟ بتقول له آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي فيه السجود. كلمة آباؤنا تقصد آباؤها هي اللي هي أهل السامرة، كلمة هذا الجبل تقصد الجبل المجاور لها في السامرة اللي هو جبل جرزين، لأنه يربعام ابن نباط وهؤلاء الناس اللي خرجوا عن طاعة اليهود وانقسموا وخرجوا على الملكية أنشأوا لأنفسهم هيكلا آخر على جبل جرزين، لأن اليهود الخلص منعوهم من أنهم يذهبوا إلى أورشليم. فهنا كون المسيح له المجد يروح للمرأة السامرية، هذا من منطلق أبوته ومن منطلق أنه جاء لا لليهود فقط، وإنما جاء لما هو أوسع من هذا، لأن هؤلاء يعتبروا خلاص لم يعودوا يهودا في نظر اليهود، وأيضا لأن منهم أناسا آخرين ليسوا من جنس اليهود لأنهم جايين من بلاد العراق. فهنا سيدنا له المجد في هذه القصة يبين التوسع في كرامته، إن هو راح لمنطقة كانت تعد هذه المنطقة وثنية أو يعني خارجة عن دائرة اليهود الخلاص اللي هم يعني المسيح قال إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. فهنا كونه يروح هنا، وهذا السبب لماذا اختير هذا الإنجيل ليتلى في هذا الأحد الثالث من الخمسين المقدسة، لأنه في هذا يتضح أن سيدنا راح لناس آخرين من غير اليهود الخلص وهم أهل السامرة الذين اختلطت بهم العبادة الوثنية، ولأن فيهم فعلا ناس من بلاد العراق، وبهذا يبين المسيح أنه جاء للعالم بأسره. فكون هؤلاء أيضا تبينوا بعد أن مكث المسيح معهم يومين كاملين، تبينوا بأن المسيح هذا أو أن هذا يسوع أو هذا الإنسان أو هذا الإنسان المنظور بينهم هو حقا المسيح ابن الله مخلص العالم. هنا كلمة مخلص العالم، العالم هنا بالمفهوم الكبير مش مخلص اليهود وحدهم، لأنه زي ما قال المسيح هكذا أحب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يعني عاوزين بنبين دلوقتي إن اختيار هذا الفصل لكي يتلى في الأحد الثالث من الخمسين المقدسة لبيان حقيقة المسيح أنه هو المسيح ابن الله، وأيضا إن هذه الحقيقة لا تكون معروفة فقط أو معلنة فقط لليهود، وإنما لابد أن هذه الحقيقة يعلمها غير اليهود، يعلمها أهل السامرة الذين حكم عليهم اليهود بأنهم يعني لا يستحقون نسبتهم إلى بني إسرائيل لأنهم اختلطت بهم عبادات وثنية، ولأن فعلا كان من بين السامريين أناس ليسوا من جنس اليهود، وإنما أرسلهم نبوخذنصر ونبوذرضان من بلاد بابل والعراق عشان يعيشوا في وسط هؤلاء الناس. فبهذا يبين أن المسيح يقدم ذاته ويعرف ذاته لا لليهود وحدهم وإنما لدائرة أوسع للعالم بأسره. وهنا يبان كلمة أن هذا هو مخلص العالم، فليس هو مخلص اليهود وحدهم، وإنما مخلص العالم بأسره. يبقى هنا سيدنا له المجد، وخصوصا في هذا الإنجيل يقدم للعالم بأسره على أنه الذي أتى من السماء وأتى مخلصا للعالم كله. ومن هنا فإن دعوة الإنجيل ليست دعوة عنصرية قاصرة على شعب واحد بعينه، وإنما الدعوة للعالم بأسره لأنه هو خالق الكون. صحيح أن ربنا اختار هؤلاء الناس اللي هم اليهود، وعشان كده سموا بشعب الله المختار، لكن هذا التعبير ليس قاصرا على اليهود في ذلك الوقت، وكانوا شعب الله المختار لا من أجلهم هم، وإنما من أجل الآباء، من أجل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وصموئيل وكل هؤلاء الأبرار والأفاضل. فالوعد أعطي لإبراهيم أنه بنسله تتبارك جميع قبائل الأرض، وإبراهيم هو اللي ربنا انتزعه من وسط الشعب الذي كان يعبد عبادات مختلفة، وقال له اخرج من أرضك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأخرجه وعزله، فأصبح هذا الشعب المعزول عن بقية الشعوب من أجل أن يصل شعبا طاهرا من العبادات الوثنية ومن المفاسد والشرور التي اندمج فيها هؤلاء الناس الذين كانوا في زمن إبراهيم. إذن كلمة شعب الله المختار دي بالنسبة لليهود لا من أجل هؤلاء اليهود أنفسهم في زمن المسيح، وإنما إكراما للآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأنهم هم من دول اللي وعدوا واللي أعطاهم ربنا هذا الوعد المبارك. فهنا المسيح بيبين أنه صحيح أنه جاء أولا إلى هؤلاء اليهود وتكريم للآباء وتكريم للوعود التي أعطاها للآباء اللي هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومن إليهم، ولكن مش معنى كده أن هؤلاء اليهود هيظلهم شعب الله المختار إلى الأبد. لا، يعني أنا ميزتكم بأن جيت إليكم أنتم أولا، ولكن حيث أنكم رفضتموني فأنا بفتح إيدي وافتح الطريق إلى غير هؤلاء اليهود من شعوب العالم، لأن دول خليقتي وأنا خلقتهم وأنا أهتم بهم وأنا أرعاهم وأنا جاي من أجلهم أيضا. بس عشان ما تناقضش مع نفسي ومع الوعود التي أعطيتها جيت لكم أنتم أولا، وأنا هتخذ رفضكم لي تبريرا لأن أفتح الباب للأمم. ففتح الله الباب للأمم، ولذلك بقيامة المسيح له المجد. معناه أن مهمة الفداء قد نجحت، ومعناه أيضا أن المسيح ليس لشعب بعينه، إنما المسيح لكل الشعوب. فهنا مجد القيامة يعطينا الإحساس أن سيدنا له المجد ليس لشعب واحد، إنما للشعب كله، للشعوب كلها، باعتبار أنهم أبناء الله. المتفرقين يجمعهم إلى واحد، وقال أكثر من مرة أنا لي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا، فتكون رعية واحدة وراعي واحد. نعمة ربنا يسوع المسيح تشملنا جميعا وله الإكرام والمجد.